إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
عين على القرآن
للدكتور أحمد الشامي. والمخرج
أمين كعيبة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وما زلنا في سلسلة حلقات بمناسبة ذكرى مولد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وسنتحدث في هذه الحلقة حول المتغيرات حول بعض المتغيرات الدولية أو الواقع، كيف كان الواقع في الواقع الدولي، واقع بعض الامبراطوريات الكبرى، واقعها الداخلي، واقعها الخارجي، لأنها الرعاية الإلهية اقتضت بأن تمهد لظهور هذا الرسالة الجديدة الذي هي رسالة النبي التي هي امتداد لرسالة الأنبياء من قبله، وتزيل العقبات من أمامها. يعني اقتضت الرسالة أن تمهد، يعني الله سبحانه وتعالى يمهد للنبي متغيرات كثيرة ويزيل عقبات. ولذلك الواقع كان هناك متغيرات موجودة حصلت لدى كثير من الامبراطوريات التي كانت مسيطرة وسائدة. كان الوضع الداخلي فيها ووضعها الخارجي وضع يتجه نحو الانقسامات، ويتجه نحو الاستبداد، ويتجه نحو الانهيارات. كل هذا العوامل والمتغيرات ساعدت على إزالة العقبات من أمام ظهور الإسلام وانتصاره وانتشاره وانشداد الناس إليه، والتحرك الكبير من الجماهير والانشداد نحو هذا الإسلام باعتباره منقذ للبشرية مما آلت إليه. الامبراطورية الرومانية كنموذج، يعني سنتحدث عن بعض الامبراطوريات وبعض الحضارات مثل الامبراطورية الرومانية والفارسية، وسنتحدث كذلك عن الهند كنموذج. الامبراطورية الرومانية كانت بتعيش حالة صراع، يعني في اتجاهين، في اتجاه الداخلي وفي الخارجي. الاتجاه الصراع الخارجي كان في معظمه صراع مع امبراطورية فارس. وبالنسبة للحالة الداخلية كان هناك صراع ذا بعد طائفي ومذهبي وذا بعد طبقي كذلك. وكان رجال الكنيسة كذلك يعني يمارسوا الاضطهاد والإقصاء والظلم يعني بحق الآخرين. وحالة الاضطهاد هذا ترتب عليها صراع وثني ومسيحي، وترتب عليها كذلك نشوء أقليات ناقمة نتيجة الظلم والاستبداد والكبت، لأن الكنيسة نفسها هي لم تعد تعبر عن رسالة نبي الله عيسى سلام الله عليه، وإنما نتيجة أهواء وانحرافات بعيدة كل البعد عن ما جاء به عيسى عليه السلام وهو الإسلام، لأن دين الأنبياء كلهم هو الإسلام. يعني كان هناك كذلك صراع داخل طبقة رجال الدين نفسهم، وظهرت العديد من المذاهب. وبالتأكيد أن اليهود كان لهم دور كبير في بروز ونشوء الكثير من المذاهب، لأن اليهود مبدعين في موضوع التمزيق والتفريق داخل الاتجاه النصراني وداخل المسلمين. هذا الشروخ والتباينات والتمزقات هي كان لها دور في إضعاف هيبة الإمبراطورية، وانقسمت فيما بعد إلى شرقي وغربي. واليهود طبعا كان لهم دور في مركز القرار. واليهود عندما يؤثروا في مركز القرار هم عادة ما بيعملوا عملية تفتيت وتمزيق لأي امبراطورية لهم فيها دور وثقل. طبعا حاول كثير من الملوك الروم أن يعملوا عملية توحيد لصفوف امبراطوريتهم. مثلا جوستينيان بيقول، هذا أحد الكتاب الغربيين اللي هو أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام، قال: أفلح جوستينيان قبل الفتح الإسلامي بمئة عام في أن يكسب الإمبراطورية الرومانية مظهر من مظاهر الوحدة. العنوان الجامع لكل هذا التناقضات الموجودة داخل الإمبراطورية الرومانية فصدعت كل العناوين التي كانت تعتبر جامعة، وبدأ كل الاتجاهات والأقليات والمتناقضات تتجه لعناوين خاصة بها، وحاول أن يكسبها مظهر من مظاهر الوحدة، لكن قال سرعان ما تصدعت بعد موته، وأصبحت في حاجة ماسة إلى شعور قوي مشترك يربط الولايات وحاضرة الدولة. هذا جانب من الجوانب، أنه فعلا كان هناك حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه، حالة تمزق وتفرق وصلوا إليه. الإمبراطورية الرومانية، يعني بيقول أحد الكتاب اسمه درابر في كتابه الدين والعلم، قال لما بلغت الدولة الرومانية في القوة الحربية والنفوذ السياسي أوجها، هذا الكاتب درابر الأمريكي، وصلت الحضارة إلى أقصى الدرجات، هبطت في فساد الأخلاق. دائما الانحطاط الأخلاقي والانحطاط المعنوي هو يترتب عليه بعدها تحطم لنفس البعد الحضاري المادي نفسه، لأنه لابد من تحصين مثل هذا التحضر وهذا الرقي بجانب الهدى وجانب القيمي والأخلاقي. لكن لاحظوا إيش الذي حصل، قال هبطت في فساد الأخلاق وفي الانحطاط في الدين والتهذيب إلى أسفل الدركات، فطر الرومان معيشتهم وأخلدوا إلى الأرض واستهتروا استهتارا، وكان مبدأهم أن الحياة إنما هي فرصة للتمتع ينتقل فيها الإنسان من نعيم إلى ترف ومن له إلى لذة، ولم يكن زهدهم وصومهم في بعض الأحيان إلا ليبعث على شهوة الطعام، ولم يكن اعتدالهم إلا ليطول عمر اللذة، كانت مواعيدهم تزهو بأواني الذهب والفضة مرصعة بالجواهر، ويحتف بهم خدم في ملابس جميلة خلابة وغاديات رومانية حسان وغوان عاريات غير متعففة تدل دلالا. فانتشرت حالة الفساد الأخلاقي، وانتشار حالة الفساد الأخلاقي هي تسبب حالة تمزق وتفكك أسري وتفكك في التماسك الاجتماعي، وتؤذن بانهيار، تؤذن بانهيار، انهيار كبير لأي دولة. ولذلك احنا ننتظر الآن، أمريكا هي في الواقع تتجه نحو الانهيار، والحضارة الغربية مثل ما بيقولوا علماء الاجتماع الغرب هي تتجه نحو الانهيار نتيجة عوامل كثيرة، من بينها الفساد الأخلاقي، الفساد الأخلاقي الذي ترتب عليه حالة تفكك أسري رهيبة جدا، حالة تفكك أسري رهيبة. فبيقول أيضا أحد الكتاب، احنا الآن بنستعرض يعني كيف كان واقع، شوفوا كيف حالة التمزق التي حصلت والعوامل التي ساعدت في انهيار الإمبراطورية الرومانية، وساعدت بعدها في أن يكون الإسلام ظهور سريع في تلك المناطق، وانهارت الإمبراطورية بسرعة أمام الفتح الإسلامي لأنها أصبحت مهترئة من الداخل. بيقول هذا الكاتب ليكي في كتابه تاريخ أخلاق أوروبا كيف كان واقع العالم النصراني في ذلك العصر، يعني ما بين الرهبانية والفجور، قال إن التبذل والإسفاف قد بلغ غايتهما في أخلاق الناس واجتماعهم، وكانت الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الشهوات والتحلق في مجالس الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف اللباس والحلي والزينة في حدتها وشدتها، وكانت الدنيا في ذلك الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى، بين الرهبانية القصوى والفجور الأقصى، والفجور الأقصى. وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجور، لأن كان عندهم الرهبانية، والرهبانية هذا هي في الواقع حالة خارج عن إطار الفطرة البشرية، لأنها عملية كبت، عملية كبت وعملية الغريزة الجنسية. والله ما أمرش بأن نكبت الغريزة الجنسية، الله أمر بترشيد، ترشيد المسألة. فكان هذا يحصل نتيجتها ردة فعل سلبية أخرى. طبعا ما كانش هناك عدالة أمام القانون، الأسر الحاكمة والمسيطرة لها امتيازات، يعني في مدونة جوستينيان القانونية الشهيرة، هذا مدونة شهيرة عند الإمبراطورية الرومانية، قال من يستهوي أرملة مستقيمة أو عذراء فعقوبته إن كان من بيئة كريمة، يعني المقصود بيئتها الأسر الحاكمة، مصادرة نصف ماله، وإن كان من بيئة ذميمة فعقوبتها الجلد والنفي من الأرض. هذا فقط نموذج ولا النماذج كثيرة جدا. فهذا كان له أثر كبير جدا، كل هذا العوامل المجتمع كان لها أثر كبير في انهيار الإمبراطورية الرومانية وعدم التفاتها إلى مواجهة الرسول وأتباعه، وفي تهيئة الأجواء لتقبل الإسلام عند الشعوب الخاضعة للحكم الروماني. يعني لابد ما نستوعب أن الله بيهيئ متغيرات. الإمبراطورية الفارسية الساسانية كانت تعيش كذلك حالة صراع كبير ما بينها وبين الرومان. كانت هناك حالة صراع رهيبة وكبيرة بينها وبين الإمبراطورية الرومانية، والصراع هذا كان مستعر، كان هذا الصراع مستعر. وكان كذلك الجانب الاجتماعي لدولة فارس، كانت المناصب العليا والوصول إليها تخضع لمعايير طبقية بحتة. طبعا ما يوصلش طبق غير طبقة النبلاء والكهنة للمناصب العليا، وبقية أبناء الشعب حرموا من الوظائف العليا ومن كافة الحقوق الاجتماعية. وكان هناك فرقة وصراع ما بين الحكام الساسانيين نفسهم، وحالة استقطاب كبيرة جدا، حالة استقطاب كبيرة جدا. طبعا الأكاسرة نفسهم كانوا ملوك فارس، وكانوا بيدعوا أنهم تجري في عروقهم دماء إلهية يعني، وكان المجتمع الفارسي ينظر إليهم كآلهة ويعتقدوا أنهم في طبيعتهم شيء علوي، وأنهم لهم ارتباط بالدماء الآلهة، وبيعتقدوا في نفس الوقت أنهم فوق القانون وفوق الانتقاد وفوق البشر، فوق البشر، لا أحد يجلس معهم ولا أحد يعني ناس من عالم آخر، ناس من عالم آخر يعني. فهموا الإسلام المسؤولية فهم خاطئ. طبعا الصراعات بين الأمراء الساسانيين كان لها دور كبير جدا وفي حالة الضعف للإمبراطورية الرومانية، الإمبراطورية الفارسية. هذا طبعا نبذة سريعة، وهذا مجموعة عوامل هي تسببت في سرعة انهيار الإمبراطورية الفارسية وعدم صمودها في مواجهة الفتوحات الإسلامية. الهند كان فيها نظام عنصري عجيب وغريب، ونظام طبقي غريب جدا. في كتاب أبي ريحان البيروني اللي هو مال الهند من مقولة وغيرها من الكتب القديمة والمعاصرة، النظام الطبقي في الهند كان يرسخ الاستعباد بشكل بشع. طبعا هذا القانون كان يقسم الأهالي إلى 4 طبقات متميزة، وهي البراهمة، البراهمة هذولا طبقة الكهنة ورجال الدين، والشتري وهذولا رجال الحرب، والويش هذولا رجال الزراعة والتجارة، والشودر هذولا رجال الخدمة. ويقول منو هذا مؤلف هذا القانون، منو هذا بيقول أن القادر المطلق قد خلق لمصلحة العالم البراهمة من فمه، والشتري من سواعده، وويش من أفخاذه، والشودر من أرجله، ووزع لهم فرائض وواجبات لصلاح العالم. فعلى البراهمة تعليم ويدة وتقديم النذور للآلهة وتعاطي الصدقات، وعلى الشتري حراسة الناس والتصدق وتقديم النذور ودراسة ويد والعزوف، ويد هذا كتاب مقدس لديهم تقريبا، والعزوف عن الشهوات، وعلى ويش رعي السائمة والقائمة بخدمتها وتلاوة ويد والتجارة والزراعة، وليس لشودر إلا خدمة هذه الطبقات الثلاث. طبعا هذا القانون منح البراهمة اللي هم الطبقة العليا امتيازات وحقوق ألحقتهم بالآلهة. وكان مثلا بيقولوا أن الموضوع أن البراهمة هذولا ملوك الخلق، وأن كل ما في العالم ملك لهم. شوفوا كيف المسؤولية عندهم عكس ما هي في الإسلام. المسؤولية في الإسلام خدمة البشرية وعلم الهدى وارث الكتاب، ويعتبر نفسه خادم للبشرية، بينما هؤلاء يعتبروا أن العالم كله ملك لهم وأن العالم كله خدام لهم. شوفوا الفارق ما بين ولاية الأمر في القرآن وما بين هذا المنطق. ولهم أن يأخذوا، قال، من مال عبيدهم شودر من غير جريرة، ما شاءوا يأخذوا إيش ما يشتيه بدون إذن وبدون ما عليه أي شيء، لأن العبد لا يملك شيئا وكل ماله لسيده. وأن البرهمي الذي يحفظ ويد ذي الكتاب المقدس هو رجل مغفور له ولو أباد العوالم الثلاثة، الذي هم الشتري والويش والشودر. ولا يجوز للملك حتى في أشد ساعات الاضطرار والفاقة أن يجبي من البراهمة جباية أو يأخذ منهم إتاوة. ولا يصح لبرهمي في بلاده أن يموت جوعا. كيف يموت البرهمي جوع؟ كارثة هذا. وإن استحق برهمي القتل لم يجز للحاكم إلا أن يحلق رأسه، أما غيره فيقتل. لاحظوا كيف العجائب تية. أما الشتري هذا الطبقة الثانية الذي بعد البراهمة، فإن كانوا فوق الطبقتين الباقي الذي ويش وشودر، لكنهم دون البراهمة بكثير. مثلا بيقول منو ذيه الذي صاغ القانون إن البرهمي الذي هو في العاشرة من عمره يفوق الشتري الذي ناهز ماءه كما يفوق الوالد ولده. أما شودر المنبوذون، فحين شودر هذولا الذي هم قالوا للخدمة، فكانوا بنص القانون المدني الديني أحط من البهائم وأذل من الكلاب، فيصرح القانون بأن من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة، وليس لهم أجر أو ثواب بغير ذلك، وليس لهم أن يكتنوا مالا أو يدخروا كنزا، فإن ذلك يؤذي البراهمة. وإذا مد أحد من المنبوذين إلى برهم يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله، وإذا هم أحد من المنبوذين أن يجالس برهميا، يعني لو يجلس بس جلسة مع برهمي، فعلى الملك أن يكوي مؤخرته. يعني لاحظوا إلى أي مستوى الله المستعان، يعني احتقار غير طبيعي للآدمية، أو يحرمه وينفيه من البلاد. وأما إذا مسه بيد أو سبه فيقتل على لسانه، وإذا ادعى أنه يعلمه سقي زيتا فائرا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. هذا كانت ثلاث امبراطوريات تحدثنا عنها باختصار. شاهدوا كيف كان البشرية بأمس الحاجة إلى رسول الله وإلى الإسلام، هذا الإسلام العظيم الذي الآن يتشدق المتشدقون وباسم حقوق الإنسان، وهم أبعد ما يكونوا عن حقوق الإنسان ويتشدقوا ويشوهوا الإسلام العظيم الذي جاء في مرحلة وأعطى دفعة إنسانية أخلاقية قيمية كبيرة جدا لهذا العالم الإنساني الذي لم يكن يعرف ما معنى قيمة الإنسان والآدمية، لم يكن يعرف ما معنى كرامة الإنسان. جاء الإسلام وأحدث نقلة عالمية كبيرة جدا وغير المزاج العالمي في الاتجاه إلى الأمام، غيره بشكل كبير جدا. ولو لم يحصل انحراف بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لكان واقع العالم مختلف تماما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبصرنا وأن يعيننا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
عين على القرآن مع تحيات
الدكتور أحمد الشامي
والمخرج
أمين كعيبة.